بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تحدثنا حول هذه الآية المباركة في معاني الروح، وبعد ذلك جئنا إلى روح الإنسان. إنسان المراد عن الروح روح الإنسان، ما هي روح الإنسان؟ ذكرنا أقوال المنكرين لانفصال الروح عن البدن أو استغلال الروح عن البدن، وكذلك ناقشنا أدلتهم وكلامهم. ثم ذكرنا أدلة استغلال الروح من البدن، وذكرنا أربع أدلة في الأسبوع الماضي. أولا أن أجزاء البدن ينتسب إلى أنا، يدي رجلي رأسي وما شابه ذلك، وناقشنا هذا الاستدلال. هؤلاء يقولون بلى فعل ذلك، أنا غير هذا الإنسان غير الجسم، والذي ينصب إليه المنسوب إليه غير المنسوب. قلنا هذا يوجد في كل شيء، هناك يجوز نسبة الأجزاء إلى الكل، كما بالنسبة إلى القاعة رأسها أرضها جدارها شباكها كل أجزاء القاعة ينسب إلى عنوان القاعة، وكذلك السيارة جميع أجزائها ينسب إلى عنوان السيارة. فانتساب الأجزاء إلى الكل هذا أمر متعارف، كما نحن كذلك يقول، كما يقول رأسي وبطني ويدي ورجلي، نقول روحي وعقلي وكل ذلك ينسب إلى ياء المتكلم. والدليل الثاني أن وحدة الشخصية، الشخصية الإنسان محفوظة طوال عمره، بينما الجسم يذوب ويتبدل بعد 7-8 سنوات ليس هذا الجسم، ولكن مع ذلك هذا الإنسان الذي يرتكب جريمة قبل 20 سنة يقول أنت الذي فعلت كذا، لا يستطيع أن يقول هذا الذي فعل راح مو موجود وأنا غيره، لا. هذا من الاستدلالات، قلنا يمكن مناقشة في هذا الاستدلال بأنه أي شيء، يعني أي مجموعة متشكل من أجزاء إذا بالتدريج ينقص منه أشياء ويتبدل إلى أشياء أخرى يسمى نفس البناء. مثلنا في البناء، بناء الأبنية التي قبل 200 سنة بنوا، إذا رمموها شيئا فشيئا وبدلوا أجزاءها لا زال يقال هذا البناء بناء الذي بناه قبل 200 سنة فلان، ثم رمم إلى الآن. بالنسبة هذا كذلك ليس دليلا مستحكرا، يمكن المناقشة فيها. وكذلك قلنا علمنا ببدننا علم حصولي، وعلمنا بروحنا علم حضوري. بالنسبة إلى بدن لابد أن ننظر نلمس نرى نشم حتى نعرف خصوصيات بدننا، ولكن الروح أمر نحن نشعر بوجودها. وكذلك الطوارئ الروح، الحب والبغض والفرح والغضب وجميع الحالات النفسية قائمة على النفس والروح الإنسان يشعر بها ولا يحتاج إلى أن ينظر أو يلمس أو يرى. هذا كذلك ذكرناه. والدليل الآخر الذي ذكرناه سابقا أن الماديات لها صفات لا نجدها في الروح والطوارئ الروح، طوارئ النفس. الماديات لها وزن ولها لون ولها طول وأرض ومقدار ومكان وما إلى ذلك من الخصوصيات، حرارة برودة خشونة لطافة، ولكن في معقولات في وكذلك في مثل الروح وطوارئ النفس لا طول لها ولا أرض لها ولا لون لها ولا حرارة لها ولا برودة لها. صفات التي تتعلق بالأجسام لا تتعلق بما يكون في نفسنا وطوارئ نفسنا. علمنا طويل أو عريض أو كبير أو صغير، حبنا بغضنا، كل هذه الصفات التي تكون للإنسان من طوارئ النفس، والنفس وكذلك روح الإنسان ليس لها خصوصية الجسم. من الأدلة التي استدلوا بها وما ذكرنا سابقا أن نحن ندرك الأشياء بكبرها، فإذا كان الجسم هو الذي ينطوي عليه صورة الأشياء لا يستطيع أن يعرف، لأن انطواء الكبير في الصغير مستحيل أن نرى مدينة أو نرى جبالا كثيرة وغابات وندرك هذه الغابات، أو نتخيل أشياء كبيرة في هذا الجسم الصغير. إذا كان ليس للإنسان إلا هذا البدن وهذا الجسم ومسائل الروح وطوارئ التي تسمى روح أو العقليات غير الماديات، إذا كان لا هذا من إفرازات الجسم وليس أكثر من ذلك، فهذا يستلزم منه انطواء الصغير في الكبير في الصغير، وهذا أمر مستحيل. لا بد أن يكون الظرف إما مساوم للمظروف أو أكبر من المظروف، لا يمكن أن يكون الظرف أصغر من المظروف. على ذلك ظرف النفس وتوارع النفس من العلم والحب والبغض وما شابه ذلك، وكذلك صورة الأشياء ما نتخيل وما نرى لابد يكون في مكان ليس محكوما بتلك الصفات الجسمية. يمكن يناقش، يقول كيف الإنسان ينظر إلى المرآة، ينظر يعني ينتقش في المرآة، يعني ينعكس في المرآة صور كبيرة جدا، تجعل المرآة أمام غابة أو أمام حديقة كبيرة والمرآة صغيرة، ولكن ترى أنه قد انتقش هذا الشيء في المرآة، فهذا كيف؟ وكذلك يمكن أن يكون إنسان نفس الشيء، هذا الجسم ليس غير الجسم شيء، ولكن عندما نرى ينتقش هذه الصور الكبيرة في هذا الإنسان الصغير، كما أن المرآة الصغير يحتوي على صور كثيرة، إن أينما يوجهه تأتي ترى منطقة وسيعة في المرآة. فكما في كبرى في المنطق، هذا كبرى في المنطق في جامع المقدمات، أول منطق كنا نقرأه في المدرسة يعني في الحوزة كان كبرى في المنطق باللغة الفارسية، يقول بلان که آدمی را قوه ایست در راکه که در وی منتقش گردد صورت اشیاء همان گونه که در آینه، ولیکن در آینه منتقش گردد صورت اشیاء مادی، ولیکن در قوه در راکه صورت اشیاء مادی و غیر مادی، یعنی کما ان الانسان یدرک المادیات و غیر المادیات، المرآت ينتقش فيه صورة الماديات. والجواب عن ذلك أن المرآة لا ينتقش فيه شيء، أن المرآة عبارة عن وسيلة لكسر الضوء، كسر النور، انكسار النور، انكسار النور سبب أن نرى نفس الشيء. نحن في المرآة لا نرى صورة الشيء، نرى نفس الشيء. أنت عندما تقف عند المرآة وتنظر في المرآة تنظر إلى نفسك لا تنظر إلى المرآة، ولكن المرآة جعل كسر النور الخارج وعاد إلى بدن الإنسان، فنحن نرى أنفسنا لا نرى صورتنا، ليست في المرآة صورة، بالمرآة نفس الشيء. وكذلك صورة سائر الأجسام، عندما أنت تتوجه إلى المرآة، مرآة وسيلة لكسر النور حتى يأتي نورا رؤيتك على الأشياء، أو في السيارة عندما أنت تسوق السيارة هذه المرآة التي أمامك ترى وراءك، لا ترى في المرآة وراءك، ترى وراءك بواسطة المرآة. النور له ثلاث حالات، إما انكسار، إما انعكاس، وإما تجاوز. بالنسبة إلى إذا كان يعني قد انعكس النور على الجدار، جدار أبيض، هذا يصير سببا لإنعكاس النور إلينا، هذا إنعكاس. وكذلك إذا النور وقع على شيء كالزجاج كالجام يتجاوز عنه ولا يستقر عليه، ولكن مرآة وإذا مثلا النور ورد على الماء الماء سبب لانكسار النور، وكذلك المرآة سبب لانكسار النور. ومعنى انكسار النور يعني يغأ هذا الشيء عيننا بواسطة هذا الشيء على نفس الشيء الموجود. أنت ترى الإنسان الذي وراءك، لا ترى صورته، وليسامع. ولكن من الناحية العلمية أنت عندما تنظر إلى مرآة السيارة ترى بواسطة المرآة نفس الإنسان لا صورته، صورته ليس بالمرآة. فعلى ذلك هذا بكلاره وأنت ترى، ولكن المرآة لا ينعكس فيه ولا ينطبق سورة الأشعار في المرآة. إذا قلتم فالمرآة نتجاوز عنه، ولكن ماذا تقولون في كاميرا، في هذا الكمبيوتر أو أشياء مختلفة فيها مثلا عشرات أو آلاف كتاب يحتوي على شيء صغير هكذا، فكيف ينطبق هذه الكتب الكثيرة أو السنن الكثيرة أو أفلام مسلسلات في قرص صغير؟ وهذا صغير والأفلام طويلة جدا، وكذلك الكتب كتب كثيرة، كيف تنتبه هذا على الأفلام وعلى هذا القرص؟ كذلك ينتبه على هذا الجسم وليس أكثر من جسم شيء في الخارج. نقول الجواب أن ما ينتبه فيها الأشياء آثار صغيرة جدا وباغ على صغره، ثم بواسطة الأشياء الأخرى تكبر هذا الصور حتى يصير كبيرا. يعني الشيء الذي يكون على شاشة التلفزيون أو على ضربة التي تجعل على الجدار وتراه، هذا الصور كبير وأنت ترى، ولكن ما دام في هذا الشيء عبارة عن نقاط صغيرة جدا يسمى بايت، كيلو بايت وجيجا بايت وترا بايت، الأشياء يعني وسيلة لتقدير عدد هذه الأشياء التي يعني في هذا المقدار وهكذا. فعلى ذلك هذه الأشياء واقعا صغيرة وليست كبيرة. في الغرس لا يوجد شيء كبير، في الغرس يوجد شيء صغير تأثر هذا الجسم عن هذه الأشياء الكبيرة فأخذ صورا صغيرة جدا فيها، ثم بواسطة الوسائل الأخرى أن تكبر هذا، وهذا التكبير يكون على الجدار، يكون المسلسل من قابل للرؤية. فعلى ذلك ما يكون في تلك الأشياء أشياء صغيرة بصغرها وليست كبيرة، ثم تكبرها لتشوف لترى. فعلى ذلك ولكن الإنسان يدرك الأشياء بكبرها في نفس الوقت، أو يتخيل أشياء كبيرة في على ذمآل من خيال. فعلى ذلك لا الشيء الذي ينعكس فيه هذه الصور أو يوجد في خيال الإنسان أشياء كبيرة، هذا لا يمكن أن يكون من الماديات، لأن في عالم الماديات لابد أن يكون الظرف والمظروف إما متساويا وإما يكون الظرف أكبر من المظروف. فعلى ذلك هذا عالم غير مادي ليس محكوما بأحكام الماديات، ولذلك نحن نستطيع في عالم الروح عالم النفس نرى أشياء كبيرة ونتصور وندرك، وهذا ليس في جسم الإنسان. حتى بالنسبة إلى بعض الخطوط التي تكون في مخ الإنسان، هذه الخطوط خطوط على هذا، ولكن كذلك يمكن في هذه الخطوط أجزاء صغيرة تؤثر، لأن نفهم ما عندنا من العلم، والعلم ليس أمرا ماديا، العلم ليس له وزن ولا لون ولا طول ولا عرض، ليس متصف بصفات المادية. هذا العلم بوسيلة المخ نعرف ما كان من المعلومات عندنا. يعني كما قلنا أن نسبة الجسم والروح، نعم الروح هو مستغل عن الجسم ولكن محتاج إلى الجسم إلى أمرين. أولا تكامل، تتكامل الروح في جسم الإنسان ما دام مع الإنسان، وثانيا ما يستفيد من الجسم كوسائل لإدراكات الروح. الإدراكات الروح والنفس لا يمكن له إدراكات إلا من خلال الجسم في هذه الدنيا. نعم إذا انفصلت الروح عن الجسم هذا أمر آخر، هذا بيد الله تبارك وتعالى على ما ورد في الروايات. بعض الناس عندما يموتون روحهم يكون في كما إن الإنسان في عالم النوم لا يعرفون شيئا إلا في نفخة السور. وبعض الأرواح أرواح معذبون معذبة بعد الموت، وبعض الأرواح حرة ومتنعمة. ويا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. فعلى ذلك هذا عالم بعد الموت، ولكن في عالم الحياة أن الجسم وسيلة لأعمال الروح، كما أننا نستفيد من وسائل من أشياء لأن نعمل ما نعمل، نكتب من بالقلم نكتب، بالمنظار إذا كان عينك ضعيف تشوف، أو بالناظور ترى الأماكن البعيدة، وما إلى ذلك من الخصوصيات. نحتاج إلى وسائل، كذلك جسمنا كذلك وسائل في اختيار الروح يستفيد منه الروح وتعمل ما تريد مما يكون في قدرته.
أن العرفان كله له معنى. الآن إحنا عندنا الروح حد الأنفس، يعني لا نحفظ بين الروح والنفس. وما يظهر أن الروح قابل للتربية، أما النفس، أما الروح حد الآن إحنا نتحدث وثم نستشهد نأتي عن الروح نأتي بمثل حال النفس. وطبعا هذا اذا ما في ترابط بين الفاظ، يعني كل واحد له معناها الخاص الروح دينه. ولذلك يعني حتى التوفي هو خاص باللي ما يقول الروح عن النفس، الله يتوفى انفسه حين موتها. او مثلا لما تصورته الايه الكريمه سوره الفجر، يعني نفس المطمئن يرجع الى ربك، او مثلا في سوره الانعام ولو ترى الذين مثلا ظلموا الملائكه تضربهم و يقول أخرجوا أنفسكم. فنحن كل هذا النفس، يعني الروح، حتى الإمام عليه السلام لما تحدث يقول إنما نفسي ما هو روحي، إنما نفسي هو الله. فهذا كل أمور تتعلق بالنفس، أما الروح بعد فرد حالة هي مستقلة عن النفس، ولها لذلك النفس لها ميزان تختلف روح من يدون حتى الحديث شيخ اللي أعرفه لتلمذكم زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، والحديث كله عن النفس. هاي ممكن أن يوجد، لكن هذا الروح فالشيء خاص، أني نفرت في روحي لو هذا القدسية ولو هذا الشيء لا يتأثر بال، ولحتى الآن ما يعني الفاصلة أو الفرق أو المائز بين جانب الروح وجانب النفس ما قاعد يصير موضوع، حتى بالكتابات نقرأه، حتى لحد الآن لم نجد. فقط الآن الحديث ما أشوف يعني حتى الآن يعني الروح عن النفس أكو يعني لغة معنية خاصة، يعني نتحدث عن النفس نجيب اسم الروح، نتحدث عن الروح نجيب اسم النفس، ولكن هما شيئين متغيرين بالحقيقة.
هذا الأمر نحن بينا أنه ليس متغيرين، بل هما عندما نقول النفس نقول النفس بلحاظ كونه مع الجسم، ونقول الروح عندما ننظر إليها بنظر استغلالية، عندما ننظر إلى بنظر استغلالية يقال روح، وعندما ينظر إليها بنظر يعني ارتباطية بالجسم يقال نفس. ولذلك وليس هناك ثلاثة أشياء روح ونفس وجسم، لا، الإنسان عبارة عن جسم ونفس أو جسم وروح. ولكن عندما يقال النفس المراد بالنفس هو بالنظر إلى كونه مع الجسم، ولكن عندما يقال الروح ينظر إليه بالنظر الاستغلالي، ولكن واقعهما شيء واحد لا يختلف. النفس والروح كلاهما لها ذات الروح وذات النفس ولها طوارئ وقوى، النفس بوحدتها كل القوى، قوى كثيرة قائمة على النفس الإنسان يعني على روح الإنسان. ولكن عندما نقول روح، عندما نريد أن نبين معنى الذي هو شيء مستقل حيث الاستغلالية نقول روح، ولكن حيث الارتباطية نقول نفس، وليس شيء يعني متمايز. ولذلك مفسرين ذكروا هذا الأمر، وما رأينا في حديث أو شيء أن يفصل بين النفس والروح يعني يجعلهما منحازا. ولكن بما أن أكثر الروايات أو الآيات تتكلم عن الإنسان الموجود الذي هو قائم بنفسه ونفسه يستعمل هذا الجسم والأعمال بهذا الجسم يستر عن النفس، ولذلك تعبير النفس أكثر من الروح. ولكن حيثية العلمية عندما ننظر إليها أن الروح يفصل من الجسم ويبقى، وإن يعني بعبارة أخرى لا، هو شيء عبارتين بلحاظين. عندما ننظر إليها بلحاظ استغلالها عن الجسم شيء نقول الروح، وعندما ننظر بهذا ارتباطها مع الجسم هذا شيء مستغل مرتبط بالجسم ومنفعل عن الجسم وفاعل في الجسم. ولذلك يحضر عن النفس كما أن يقول النفس اللوامة النفس كذا أمارة بالسوء، ليس هناك أنفس مختلفة، هذه طوارئ النفس وحالات النفس يسمى هكذا.
هذا البحث بصورة عامة قبل الروح البحث فيه يعني مبني على قضية روائية قرآنية لو قرآن تفسيرية واستنتاجات علمية يعني
تفسيرية كذلك قرآنية وروائية مفسرين إما مسائل عقلية وإما مسائل يستفيدون من الأدلة النصوص
يعني روايات تقول لك معنى روشنو
يعني نعم
بعد شو هذا الآية في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما
أوتيتم
من
العلم إلا يعني عن حقيقة الروح، قد نسأل عن ماهية الروح هذا من أمر ربي لا نفهم، ولكن وجود الروح أمر ندركه ونشعر به من الضروريات. يعني أنا دليل آخر الذي أردت أن أقول دليل وجدان غير أدلة العقلية التي بيناها، هناك الوجدان، الإنسان بوجدانه يشعر بأنه موجود يعني يجد نفسه غير هذا الجسم.
هل هذا الوجدان هو يسمى روحا؟
لا، وجدان إدراكه لا،
أو شيء آخر
يعني. لا، ندرك أن لنا روح غير هذا الجسم.
هو هذا المقصود من هذا الشعور الذي يشعر به هذا الروح؟
لا،
هل هذا هو الروح الذي مقصود في
القرآن؟ لا، هذه الآية المباركة يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هناك احتمالات ذكرناها سابقا، يمكن المراد روح القدس، ممكن أن يكون المراد جبرائيل، هل جبرائيل وروح القدس متفارقان أو شيء واحد، أو المراد شيء أو خلق الله تبارك وتعالى أكبر من كل ذلك، وإما المراد روح الإنسان، روح الذي يعيش به الإنسان. في القسم الأخير من بحثنا تكلمنا عن روح الذي يعيش به الإنسان، وقلنا أن هذا الروح والنفس واحد، عندما ننظر إليه نظر استغلالي نسميه روح، وعندما ننظر إلى الارتباط نقول نفس، ولها طوارئ وليس لها خصوصيات الجسم، خصوصيات الجسم غير موجودة في الروح، وهذا بالوجدان نحن ندرك ذلك، ندرك أننا موجودون ليس جسمنا فقط، هذا الجسم نحن نحكم عليه ونستعمله ونستفيد منه. ولذلك هذا أمر جميع العقلاء يبنون عليه، وبما أنه إدراك ضروري يعني ندرك بالضرورة أننا موجودين، والضرورة لا يمكن أن يستدل بها، من خصوصيات الضرورة كل نظري لا بد وأن ينتهي إلى الضروري، ولكن عندما وصل إلى الضروري لا يمكن الاستدلال على الضروري، لأن الضروري بوجوده واضح ولا يمكن توضيحه. ولذلك بالنسبة إلى الضروريات إذا أردت أن تستدل الآن نهار أو ليل، إذا قلت نهار بأي دليل؟ تقول أنا أرى مثلا ضوء موجود، لا، لعلك تخيل، لأنك نائم تفكر في هذا، ليس هذا موجود. يعني كثير من الأمور إذا أراد الإنسان أن يقف عند الضروريات ويستدل، الاستدلال على الضروريات لا يمكن ومستحيل، لأن النظريات قائمة على الضروريات، على الضرورات. يعني كل شيء تريد أن تستدل على الشكل الأول تجعل كبرى وصغرى ثم تستنتج، ولا بد أن يكون الكبرى والصغرى ضروريا أو قبلا استدلت عليها وبضروري آخر. على كل حال كل نظري لا بد وأن ينتهي إلى الضروري، ففي الضرورة لا يمكن استدلال. ولذلك كل الناس يعتقدون بذلك. نعم هؤلاء السوفسطائيون أو الشكاكون كانوا يشككون في كل شيء في كل شيء. وطبعا إذا إنسان شكك في الضروريات لا يمكن الاستدلال به بعد، بمعنى ضروريون. بل حتى السوفسطائيين هم في مقام التعامل يجعلون الضرورات المسلمات مبنى أعمالهم، يطلبون المال عن الآخر. يقول أنا مثلا دائما بالنسبة لي كذا مبلغ، من أين؟ أنا أعرف خلاص، أو أي شيء يعني تعاملات هكذا. ولكن في مقام الفكر والعلم عندهم حالة السفسطة. ولذلك في مسألة السفسطة هناك تعريف جاء من السفسطة في قاموس المحيط: اتجاه فكري نشأ من في اليونان قبل الميلاد بخمسة قرون نتيجة العجز الذي أصاب الفلسفة والدين والسياسة، وكانت تعني في ابتداء الأمر تعلم قواعد البلاغة ودراسة التاريخ وفنون الطبيعة ومعرفة الحقوق والواجبات، ثم اقتصرت على فن الجدل والحرص على الغلبة دون التزام بالحق والفضيلة، وأصبحت مرادفة لكلمة الخداع والتضليل. في تعريف آخر قيل: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه إفحام الخاسم وإسكاته، أو القياس الباطل الذي يقصد به تنبيه الحقائق وإسكات الخاسم. أحد المشايخ يدرسها بعض الموضوعات قال: ليس الشيء الذي ليس ضروري في العالم. قلت أسأل استحالة التناقض، هذا أمر ضروري؟ قال: لعل هذا في هذا العالم في كرة الأرضية التناقض محال، ولكن لعلنا إذا استطعنا أن نذهب إلى السماء إلى سائر الكرات يمكن لا يكون التناقض محال. كلما بحثنا ما قبل
الكل أكبر من جزء.
الكل
أكبر من جزء من البديهيات.
لا يعني الوجود والعدم هذا موجود ومعدوم في نفس الوقت، هذا مستحيل، هذا لا يحتاج إلى تجربة من الأمور التي قياساتها معها مجرد التصور يكفي في التصديق، مع ذلك أنكر. ثم قالوا: من نفع نجعله حكما؟ قررنا أن يكون رسول الله الوحيد خلاصاني هو حكم. قال أستاذنا لما سألناه قلنا هو أجر عقله لن يقول أكبر. على كل حال هذا الأمر أمر ضروريات لا يمكن الاستدلال به وليس صحيحا، بل الضروريات يفهم كل إنسان. ونعم إذا أراد المجادلة والمراء ينكر ولا بحث للمراء والمجادل، ولكن إذا أراد الفهم أن الشيء الذي نحن بالوجدان كل إنسان يعرفه أننا موجودون، وإنما أقول أننا موجودون ليس فقط الجسمنا، جسمنا وسيلة بيدنا في اختيارنا، وكذلك سائر إدراكاتنا. نعرف إدراكاتنا لا يحتاج إلى زائد الإدراكات النفسية كالحب والبغض وما شابه ذلك، لا نحتاج إلى شيء آخر. بنفسنا نعرف أنا أحب أو أبغض، أنا فرحان أو زعلان، الأمور ندركه من دون واسطة. فهذا علم حصولي ذكرناه سابقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أتقدم إلى صاحب بقية الأعظم وأنتم صلة الحضور بالتعازي بمناسبة أيام شهادة سيداتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بهذه المناسبة إن شاء الله الأسبوع القادم تعتيل كما ظهر كل الحوزة تعتيل، ومعكم إن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة في السبت بعدها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نصف ساعة. نصف ساعة. نصف ساعة. نصف ساعة.